السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن ييسر أمورنا وأن يعطينا وإياكم سؤلنا في عفو وعافية وأمن وأمان، وأن ينور قلوبنا وينور عقولنا وأن ينور ما بين أيدينا وما خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في كلامنا النور ويبعدنا وإياكم عن الزور. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويقبل بنا ويجعلنا وإياكم ممن يأتي ربه بقلب سليم، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا، ونعود به أن نغتال من تحت أقدامنا، ونعود بالله من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم، وجعلنا وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وجعلنا وإياكم من المتبعين لملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمتع بالبيت الحرام، وأن يديم الحج والعمرة، وأن لا ينصرف عنها ولا ينقطع لا بدنا ولا قلبا ولا حالا. ما زال حديثنا حول رحلة العمر، رحلة الأرواح إلى بلاد الأفراح في الدنيا، رحلة الحاج والمعتمر، وكنا قد توقفنا عند الطواف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة. الله أكبر. وأنتم تعلمون يا سادة أن الصلاة مناجاة، أن الصلاة مناجاة، يشعر العبد في المناجاة بلذة القرب، وبالتالي لا يستطيع الإنسان، لا يستطيع شيء في الدنيا أن يشوش عليك هذه اللحظات، لا أثنائها ولا قبلها. ولذلك كما قلت لكم في بداية اللقاءات كلام مجاهد رحمة الله عليه، أن ما تجهز الحاج إلا وتجهز الشيطان بمثل عدتها. الشيطان لهجمة، والشيطان يبقى حريص أن يصرف عنك. بالتالي تلاقي ناس كتير، سبحان الله، كتير من الأزواج، كان عندي لقاءات لبعض الحجاج، أسئلة كتير تجيلي، أزواج متخانقين مع بعض ورايحين يحجوا، سبحان الله. تجد أن الشيطان يعلم أن هذه الرحلة هي رحلة العمر، وربما عادوا هؤلاء كأنهم قد ولدوا للتو من جديد. فماذا سيفعل؟ يشوش على هؤلاء، أم مع بنتها، أب مع أولاده، رايحين يحجوا، يحدث الشقاق. وتدور على الشقاق في إيه؟ كلام فاضي في الآخر خالص. هنسكن فين؟ هننزل المدينة الأول ولا لأ؟ والتفاصيل ديت، التفاصيل اللي أكثر منها تفاهة وأبعد في الاهتمام. تجد في الآخر خلاص مين هيوصلنا؟ ألأ أنا خلاص أنا قلت لصاحبي، أنا قلت مش عارف لمين. يا الله المستعان، هناخد إيه معانا مش هناخد إيه معانا؟ تلاقي تفاصيل كتير، أو تلاقيهم متخنقين على حاجة، هنسيب أولادنا فين؟ عند أمي؟ لأ عند أمك. لأ عند أمي ثم كانوا المرة اللي فاتت فيعيدوا معاه في رمضان. لأ ما أنا أمي برضو مش عارف فين. يبدأ المشكلة تحصل. لا إله إلا الله. فلما تحدث هذه الأمور تعلم تماما تماما أن هذه العبادة جليلة. لماذا؟ لأن الشيطان يعلم هذا السر، يعلم أن هذه العبادة كافية أنها تصلح حياتك كلها، تصلح عمرك كله. ولذلك لابد أن ننتبه لهذه الأمور. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة وهو إمام في الصلاة: استقيموا واستووا. وبعدين يلتفت ليهم يقولوا: سدوا الفرج، لا تدعوا للشيطان فرج بينكم. سبحانه، هو الشيطان هيجي هنا؟ طبعا. يمكن اتكلمت على ما أذكر في سلسلة معراج في مجهود الشيطان في إفساد الصلاة من أول الأذان إلى السلام، عنده مجهودات كتيرة، بل في شياطين متخصصة للصلاة، متخصصة للصلاة، إنك من أول ما تيجي تصلي يجي لك بقى ويقول لك أذكر حاجة كذا وأذكر كذا. ولذلك شرعت الاستعاذة. ليه؟ لأن دي عبادة مهمة أوي. هذه العبادة لابد أن الشيطان هيكون لي حظ فيها، يشوش عليك بها. ويقول النبي: لينوا في أيدي إخوانكم، لينوا في أيدي إخوانكم. ليه لينوا في أيدي إخوانكم؟ لأن هذه العبادة تحتاج تركيز، لأن الشيطان هيبدأ يتسرب ويدخل من هنا ويدخل من هنا ويدخل من هنا ويدخل من هنا. لا أحصي كمية الأسئلة أو نوعية الأسئلة اللي تجي لي من زوجي زعل مني وسبني والله على أرض الحرم وقال لي بروح أنت الفندق لوحدك. طب أنا يا ابني معرفش الفندق ده فين وهروحه إزاي وبتاع، ويسيبوا بعض ومشاكل. لا إله إلا الله. ودي من الحاجات المؤشرات الخطيرة جدا على قلب العبد. أذكر في يوم من الأيام، على ما أذكر يعني 2006 7 8 في المستوى دوت، يعني شاب بيحاول يروح للحجر يقبله، فالدنيا زحمة جدا ويشد ده وده يشد ده، ففي حد شده فسب له الدين، نسأل الله العفو والعافية، فكفر على أرض الحرم. واخدين بالكم؟ على أرض الحرم، سبحان الملك. فشوفوا الوضع بيكون عامل ازاي بقى. فعشان كده مهم جدا انه يكون عندنا ادراك. وطبعا اللي انا بقوله ده التشويش اللي بين الازواج بالذات وبين الاقارب وبين الاحباب في الرحلات اللي زي دي، انا عارف ان حضراتكم كل واحد منكم ممكن يحكي قصة واثنين وثلاثة على اللي انا بقوله ده، وده ان دل على شيء يدل عن غفلة إيمانية وقلة نضج عقلي. غفلة إيمانية ليه؟ لأنك لو منتبه مش هتسمح أن في حد يسرق عبادتك كده. الشيطان بيحضر جدا في العبادات القوية، عبادة الزواج، اتنين هيتجوزوا، فتلاقي الشيطان يفسد تماما في الاتفاقات ويخلي الاتفاقات دي كأنها اتفاقات على الطلاق مش على الزواج. جهاد في سبيل الله، تجد الشيطان يكمن في هذه الأبواب. يختلف المسلمون، يا ترى الناس دي صح ولا غلط، وهم نفسهم المجاهدين يختلفوا. الله أكبر. عشان كده فكرة ان انت تبقى قاعد وهادي كده وبتتفرج من بعيد، تقول ازاي؟ الفكرة لما انت بتحتك وتدخل فين في هذه الامور، هنشوف بقى مدى السكينة اللي عندك. ولذلك السكينة في القرآن اتت مع هجرة وجهاد، ان بتحتاجها قوي 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 في الحاجات اللي زي دي. فالصلاة مناجاه، الطواف مناجاه، والصلاة مناجاه. فالنبي يقول الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيها الكلام. فيستحضر العبد أن هذا الطواف له منزلة عند الله سبحانه وتعالى ومكانة عند أولياء الله سبحانه وتعالى. عروة بيتكلم مع ابن عمر رضي الله عنه، عروة بن الزبير بيتكلم معه في أمر زواج، يريد أن يتزوج ابنته، فما ردش عليه. فبعد ما خلص فبيقول له إيه؟ إن ونحن نطوف، بيحاول يطيب قلبه يعني، إن ونحن نطوف نتخايل الله بين أعيننا. فيعني بيقول له اعذرني، لأن وأنا بطوف كنا وإحنا بنطوف نتخايل الله بين أعيننا. يا الله على الجمال، الله أكبر. فالجو ده إدراكه مهم جدا جدا جدا. فالإنسان بيطوف مستحضر بأن هو عبد ذليل لابس لباس الكفن، لباس الذل حاسر الرأس، يطوف وهو سبحان الله مستحضر هذا الانكسار. إنسان كنت مرة مع شاب، الشاب ده يعني من حوالي 15 سنة كده، كنا في عمرة، وهو من الناس المطرفة جدا يعني، سمتا وحالا ومالا يعني، مهم هو في كل أمور الدنيا، ظاهرا له خصوصية شديدة يعني، كان شاب ومصعب جدا بامتياز يعني. فلما لبسنا الإحرام لأمر ما اتأخرنا شوية، فبيقول لي هو احنا مش هنعمل العمرة بقى دلوقتي؟ قلت له يعني انت شايف الأوضاع عاملة ازاي، فانتظر ان شاء الله نعملها بالليل يعني. فبعدين بيقول لي انا اول مرة استحضر ان انا نطفة، اول مرة استحضر ان انا نطفة. فبقول له ليه يا فلان؟ قال لي سبحان الله، مش حاسس كده ان انا باللبس اللي انا لابسه ده انا فعلا نطفة، ونطفة ولا لي اي قيمة ولا لي اي شيء. فسبحان الله حاسس عشان كده الناس اللي بتدور على احرام، واحد بيلبس احرام خلاص، انتوا عارفين الناس اللي بيطوفوا حوالين عندهم ولع بموضوع المركات والكلام ده، ولع يعني، ويدنه بقى يدي نفسه حجج اصل دي بتبقى احسن وبالتجربه مش عارف ايه والكلام ده كله. النفس يا جماعه هتغلبك هتغلبك. سفيان الثوري بيقول ما عالجت شيء مثل معالجتي لنيتي. ده النيه بتهرب منك، فما بالك الدواخل بتاعتها الدواخل. فبلاش تتعامل مع نفسيتك ونيتك ديت ان هي يعني اي خلصانه يعني. مهم تلاقي في واحد عنده شغف رهيب في موضوع الايه، انه يظهر بهذا الظهور، فبيدور على احرام ماركه معينه وسمت معين وبتاع. ليه؟ عشان برضو يظل كده ايه يعني عليه القبهة كده، ويلبس ساعه بطريقه معينه والحذاء بتاعه بطريقه معينه. لسه برضو مش عاوز يفهم جاؤوني شعثة، هو مش قادر يفهم، مش قادر يستوعب جاؤوني شعثة غبرة، مش قادر. فمركز جدا جدا ان العمر او الحج لا ما حسش بيه ان انا عادي، لا انا برضو لسه ما زال في جزء كبير جدا من ان انا مش عادي، انا مختلف، انا مختلف. الطواف بيعلمك بقى المعنى ده، بيشعرك قد ايه الناس اللي بتطوف اموات، بيطوفوا اموات لابسين كفن وبيطوفوا. الكفن ده سبحان الله، قلت لحضراتكم قبل كده اوعى تلبس الاحرام وتحته الكرافتة، اوعى حضرتك تبقى لابسه البيشه بتاعتك لو انت منتقبه بقى وبتاع وقاعده حريصه جدا ومش عارف ايه، وقاعده تحت النقاب ده برضو لابسه لبس التميز، شعور التميز، شعور انا غير. لو انت غير فعلا وانت غير فعلا في علاقتك مع الله هنيئا لك، لكن شعور الغيرية ده، شعور ان انا غير، انا مختلف فيما يتعلق بامور الدنيا، كلها اوقات وهتبقى تراب وهيداس عليك وهتبقى حالتك حالة. عبد ذليل بلباس الذل حاسر الرأس يطوف ببيت سيده شوطا ورا شوط. سبحان الله، كأن هذا المشي الدائري حول الكعبة مشي واحد ضال، واحد تاه، ومشيت التايه منتظر يهديه ربه. الله أكبر. أو لعل مشيت العبد الخائف الوجل المعترف بذنبه، وفي واحد مشيت العبد المحب وشوقاه لمن يراني ولا أراه. كل واحد بقى على حسب ما في قلبه من المتع. ابن أبي رواد بيحكي لنا بيقول كانوا يطوفون بالبيت خاشعين ذاكرين كأن على رؤوسهم الطير يستبين لمن يراهم أنهم في نسك وعبادة. يقول لك الناس اللي تشوفهم يقولوا دول عباد، ده واضح ان الناس ديت في حال في. فتلاقي الواحد وهو بيطوف شعوره منكسر، شعور الانكسار. عشان كده يا جماعة اي حاجة تذهب الشعور ده بلاش تنشغل بيها، من مسكة موبايلات وتصوير وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده كله. كانوا يطوفون بالبيت خاشعين ذاكرين كأن على رؤوسهم الطير. اللي على راسه الطير ده بيبقى خايف ان هي تروح يمين او شمال. اطوف وقلبي يطوف اجلالا، لا انشغل باحد. بلاش تنشغل بسين وصاد وده بيتكلم وده ما بيتكلمش. يقول طاووس اني لأعدها غنيمة، انا بشوفها غنيمة، أن أطوف بالبيت أسبوعا ولا يكلمني أحد. إن أنا أطوف سبعة أشواط وما فيش حد يكلمني، يا على الغنيمة. شوف طاووس بيقول إيه، إن دي غنيمة. ودي من الحاجات المهمة جدا، لما تلاقي أحد من الناس المشاهير أو شيخ أو عالم أو داعية بيطوف، تقرب إلى الله ألا تشغله، تقرب إلى الله إنك تيسر عليه العبادة. حتى طاووس هو بيقول انا يعني دي غنيمه انك تطوف ومحدش يتكلم معك. الجماعه اللي بيخلوا حد يمسك كتاب ويقرا ويدنوا يدعي والناس تدعي وراه، يا جماعه الخير الله يكرمكم بلاش جو المظاهرات ده، بلاش جو الايه يجهر بعضكم على بعض. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام خرج المسجد لقى ان ده بيقرا قران بصوت وده بيقرا بقران بصوت اعلى وبتاع، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم ان ده ان كل واحد يقرا بصوت يشوش على التاني. عطاء يقول طفت وراء ابن عمر وابن عباس فلم اسمع احدا منهم يتكلم في الطواف. يا الله كنا نتخايل الله بين اعيننا. يا رب اللفظ ده عميق جدا من ابن عمر، كنا نتخايل الله بين أعيننا. إيه ده يا جماعة؟ مش بقلوبنا، بيقولك بين أعيننا، ده قلبه يعني وصل بيه من الدرجة كأنه يرى. وتبدأ وانت بتطوف تستحضر سبحان من سمع وسع سمعه الأصوات. ولذلك الإنسان هو بيطوف بيستحضر أنه عبد الواسع، أن ربه وسع سمعه الأصوات وعطاؤه يسع الجميع، وتستحضر عبادك سواي كثير يا رب، وكأني بحملة العرش. وقلنا مبارح 70,000 بيطوفوا سبحانك ما أعظمك. وتبدأ بقى بين الركنين وانت بتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تدرك ان اعظم حسنات الدنيا هي محبة الله يا الله، واعظم حسنات الآخرة هي رؤية الله. فسبحان من لا تطيب الدنيا الا بذكره، ولا تتم الآخرة الا برؤيته جل وعلا. وانت بتطوف بتطوف والكعبة عن يسارك، أقرب لقلبك، قريبة من قلبك، كأنك راجع للماضي، طوف عكس اتجاه الساعة، كأنك بتوقف الوقت ده وبترجع لماضيك، ترجع لأصلك، ترجع لأصلك في الإسلام، ترجع لأصلك مع الأنبياء، وتتذكر بقى التاريخ الأول، تتذكر إبراهيم عليه السلام وآدم، وتتذكر أنت أصلا جيت ليه. الله أكبر. فبتستشعر بهذا القرب، قربك من قرب الكعبة من قلبك وهي عن يسارك، وانك راجع وبتقرب من هذا التاريخ الممتد العميق، وتشهد ان الله اختارك. يا الله، ربنا اختارك للمكان ده. سعيد بن جبير في يوم من الايام شاف اصحابه قاعدين حوالين الكعبة. انتوا عارفين لما الشمس تكون متجهة للكعبة فممكن تعمل ظل، يعني وهي جاية كده من اتجاه فممكن يبقى في ظل للكعبة كده، فهم كانوا قاعدين ناحية الظل يعني. فقال لهم أنتم الآن في أكرم ظل على وجه الأرض. يا الله على الكلام، أنتم الآن في أكرم ظل على وجه الأرض. فتستحضر بقى لما تشوف ظل زي كده، تسأل الله أن يظلك يوم القيامة بالظل الخاص. يا الله، عشان كده سعيد بن جبير كان واحد بيسأله يعني عن المدينة ولا مكة ولا الكلام ده، قال لطواف واحد بهذا البيت، طواف واحد بس بهذا البيت أحب إلي من أن من إتيان المدينة 8 مرات. يا الله، أسماء ذي الجلال بتظهر في مكة، وأسماء ذي الجمال بتظهر في المدينة، والعبد يتقلب بين آثار هاتين المجموعتين من الأسماء. أنت تتقلب ما بين أسماء ذي الجلال وأسماء ذي الجمال، تدخل الكعبة تهبها، وتدخل المدينة فيتفاعل قلبك في قلب في كده، تشعر كده الإجلال سبحان الله، فتحس أن معاني الإجلال أكثر بكثير. البيت ومكان البيت والحرم ليه هيبة، المدينة لها قرب، والقلب يتنعم بين هذا وذاك سبحان الله. زي شعور مثلا شعور الزوجة والأم، ده ليها يعني مكانة ودي ليها مكانة، شعور البنت والأم، شعور الولد والأب، خلاص شعور ابنك ووالدك، كل واحد ليه مكانة مع الفارق يعني الكبير يعني. فشعور المعنى ده شهود المنن، كم دعوة استجيبتها هنا يا عبد الله، كم دعوة، كم واحد دعا من يوم ما الناس استجابت للخليل ودعوة الخليل وبدأوا يقصدون هذا البيت، كم واحد دعا واستجيب له. يا الله، شهود المنن، إن منن ربنا كتير قوي. ولذلك يقول النبي استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه، قبل أن يحال استكثروا. يلا سبحان الله، واحنا بنطوف بنرى الحجر وبنبدأ بالطواف أصلا بالحجر. يا الله، بسم الله والله أكبر، تبدأ بقى تبدأ ببسم الله والله أكبر، تستحضر الحنين للوطن الأول يا الله، وتستحضر إن هو هذا الحجر نزل من الجنة، نزل من الجنة وهو أشد بياض من اللبن، أشد بياض من الثلج. يا الله، هتبقى خايف بقى تستحضر الجنة وإن الحنين للوطن الأول، وتستحضر خصوصية هذا المكان ما على وجه الأرض شيء من الجنة غيره، وتخاف على أثر الذنوب على قلبك. إذا كان الذنب سود الحجر، ذنوب الناس سودت الحجر، أمال هتعمل إيه في القلب؟ وتحاول بقدر الإمكان تستلم هذا المكان بحق، تستلمه بحق، لأنه هيشهد ليك أنت بتستلمه كده وأنت في الدور التاني، حتى لو من بعيد وبتمد إيدك كده وبتقول بسم الله والله أكبر وأنت بتستحضر هذا الأمر. يا الله على الجمال. طبعا أنا ما بتكلمش في اللقطة الفقهية تستلم إزاي وتعمل إيه وتقبل ولا لا تقبل وإمتى والعمرة، لأن ليس اللقاءات لقاءات اللي احنا بنتكلم عن المناسك، نحن نتكلم عن الأسرار والمقاصد، نتكلم عن المشاعر لا مجرد الشعائر، نتكلم إن الشعيرة دي إزاي تصحح المسيرة. فسبحان الله تستلمه بحق. هذا الحجر له عينان يوم القيامة يبصر بهما ولسان ينطق به، يشهد على من استلمه بحق. يا الله استلمه بحق. إن الحق هنا إن يستلمه لله ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده الإتقان، الإتقان أن تكون متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الاستلام بالحق ألا تزاحم ولا تشق على الناس عشان توصل لهذا المكان. السيدة عائشة جميلة، أخت بتقول لها مولاتها بتقول لها قبلت الحجر مرتين، قالت تزاحمين الرجال، تزاحمين الرجال، لا أجرك الله، لا أجرك الله. كان منتظرين يعني ان ايه ان يروحوا ايه. سبحان الله يعني كتير من الاخوات تروح تزاحم وبتاع وتعرض نفسها لاحتكاكات يعني لا ينبغي ولا تجوز شرعا، وان ده يشد وان الحجاب بتاعها يقع منها. وانت عاوزه تعملي ايه؟ عاوزه ترضي الله ولا عاوزه تعملي ايه؟ يا جماعه الخير التزكيه على مراد الله. انت مش هتزكي نفسك بمزاجك، مش هتربي نفسك بمزاجك. في بعض الناس عاوز يعبد ربنا كما يريد كما يريد، زي الأخت اللي يأتيها عذرها. خلاص يا ستي أنت انقطع عنك الصلاة وانقطعت عنك الصيام. لا أنا عاوز أصلي عاوز أصوم. الله، هو أنت عاوزة أنت بتعبدي مين كده؟ أنت مش بتعبدي رب العالمين، أنت بتشوفي دماغك فين وعاوزة تمشي ورا دماغك. سبحان الله. عمر رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. يا الله، هل أنت كمعتمر أو حاج من يراك يقول سبحان الله رأيت فلان في الطواف بالكعبة حفية، بالحجر حفية، يعني لو شافك يقول كده، بالعبادة دي حفية. ابن عباس لي كلمة، هذه الكلمة لا تشرح، تشم ولا تفرك، هذه الكلمة تجد لها أثر في الإجلال في قلبك. يقول عن المستلم للحجر فكأنما صافح الله. يا الله على اللفظ، اللفظ قوي جدا جدا. حكى ابن تيمية في مجموع الفتاوى كلام قوي جدا. الله المستعان، ربنا يسلمنا. ويبدأ الإنسان يقول بسم الله الله أكبر. عمر يقول لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. شوف يا جماعة الاتباع، ما تعرفش بقى تقف مع كلام عمر في الاتباع ولا تقف مع الخطاب. ده عمر عايش الجو رضي الله عنه لدرجة بيخاطبه وكأنه يعلم، ما يعلم إن هو هيشهد يوم القيامة إن فلان نطق بكلمة التوحيد، نطق بكلمة التوحيد. اللي حاسس اللي بيقول إن ابن عباس كلمته مبالغة يراجع بقى ابن عباس حبر هذه الأمة، فيبقى يراجعه يوم القيامة أو يرد على ابن عباس ويرد على ابن تيمية فيقول له ابن عباس أنت بتبالغ. أنا ليه برد الردود دي؟ عشان تتعلموا إزاي تتكلموا عن الكبار. قول مثلا أنا مش فاهم، عاوز أفهم، لكن بكل سلاسة كده ابن عباس ده مبالغ وابن تيمية هو رخم نفس الكلام، عيب. لازم نتعلم الأدب وإحنا بننظر للكبار وكلام الكبار. بسم الله والله أكبر. يا الله، دخول العبد على هذا المكان يستحضر الله سبحانه وتعالى أنه هو الكبير المتعال، فيكبر جوه قلبه. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، لكن أنا قلبي لا يرتبط بحجر ولا يتعلق بشجر ولا يتعلق بأي شيء من هذه الأمور، ولكني فعلت لأن الله الأكبر أمرنا أن نفعل هذا. فشهود تكفير الخطايا، شهود تكفير الخطايا. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الركن اليماني والحجر ماذا قال؟ قال يحطان الخطايا حطا. الخطايا كأنها زي ورق الشجر كده بيقع. يا الله الجمال، رأيت رسول الله بك حفية. جاء عن بعض الصحابة والتابعين أن أثر هو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فيه مقال أن الإنسان لما يكون بمحاذاة الحجر فيقول إيمان بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك. يا الله، كأن الإنسان بيجدد شهود هذا العهد. من الحاجات اللي يستحضرها الإنسان بقلبه شهود العزة بالتوحيد، العزة بالتوحيد، وهو بيقول بسم الله والله أكبر. الرجل في سنتين في طواف خاصة بالرجال، وهي السنة الأولى أنه يكشف ذراعه الأيمن، وده اللي بيسميه الإطباع، وفي أنه هو بيتقارب بيمد شوية كده كأنه بيجري بجارية منتظمة خفيفة اسمه الرمل. وليها قصة أن الصحابة رضي الله عنهم لما جم من المدينة عشان يطوفوا، فالكفار حوالين الكعبة بيقولوا بقى اتفرجوا بقى حمى يثرب، يعني المرض اللي في يثرب يعني أوهن الصحابة وأضعفهم. فهتشوفوهم دلوقتي بقوا حاجة صعبة، فاكرين عمر كان جسم كده وبتاع، هتشوفوه دلوقتي إيه رفع العصاية، فقاعدين يهونوا من شأنهم. وأنتم تعلمون أن الله يبغض أشياء لكن في مواطن يحبها الله سبحانه وتعالى. إن الله يبغض هذه المشية إلا في هذا الموضع. أحيانا الافتخار والمواطن التي تغيظ الكفار دية الإنسان بيؤجر عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إن هم يكشفوا عن درعهم الأيمن، يكشفوا. فأنت عارف اللقطة دي كده بتديكي يعني إن عضلاتك هتنكشف، قوتك هتنكشف، زي الجماعة اللي بيلعبوا باسكت كده لما تشوفوهم هم بيلعبوا سلة وتلاقي الكتف كده لابسين تيشرتات بطريقة معينة، فتلاقي الكتف بتاعه كده إيه قوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب إن هم يعملوا كده، لا وكمان يجروا الجارية المنتظمة ديت اللي بتشوفوها أحيانا فين في الجيوش وبتاع، وهم بيتدربوا كده والأماكن العسكرية تلاقيهم بيتدربوا كده الصبح عليها بالجارية دي. سبحان الله. فالشعور بعزة الإسلام وأهله، تحس كده بعزة الإسلام. وعمر رضي الله عنه كان بيسأل بيقول طيب الكلام ده كان قبل أيام الكفار كانوا حوالين الكعبة، خلاص ما انتهى الموضوع، ولكن يقول شيء فعلناه مع رسول الله لا نتركه، خلاص احنا عملنا كده ودينا مكملين. وعشان احنا لو الموضوع ده كان انتفى وانتهى احنا نفسنا ما كناش هنتشرب المعاني ديت، فتظل هذه السنة تذكر بهذا المعنى، تذكر بهذا المعنى. فشعور بالعزة الإسلام وأهله، وانت العرض الاستعراض العرض ده، انتوا شايفين كده الجيش كده ومش عارف ايه، والقوات مش عارف شرطة بتتخرج مش عارف ايه قوات عسكرية، فتلاقيهم يعملوا استعراض كده. فناس بقى بتستعرض في هذا المشهد استعراض فيه عزة الإسلام. وفي معنى كمان القوة في الخدمة، القوة في العبادة، القوة في الطاعة. تلاقي بعض الناس كده يروح الشغل وهو مصحصح وجاي المسجد الفجر كده واضح كده ان هو جاي كده بيأمل يتاوب ونايم وبتاع، ليه في الشغل مصحصح كده وليه في الشغل كده رايح نومان كده؟ دايما يا جماعة الذهاب للمسجد بينم عن أشياء وبيشاور على أشياء مهمة جدا تنتبهوا ليها. المسجد وانت رايحه لما بتروح بسكينة وبتعلوك يعني ابتسامة هادئة وتدخل المسجد بروح طيبة، تكون رحمة لمن حولك، سلما لمن في المسجد، سندا لمن يصلي معك، هو يربط ارتباط شرطي بين المكان ده وبين كل الأجواء الجميلة ديت، فيدرك ان المسجد بيت كل تقي وبيت الراحة، بيت الهدوء، بيت المودة، بيت السكينة. لكن لما يلاقيك رايح عابس الوجه، قاعد عمال تتاوب، فاصل، مخنوق، مش طايق، يربط الارتباط. هو الناس بتيجي المكان ده ليه؟ واللي أعمق من كده لما بتكون طالع رحلة، رايح مع زمايلك خارج، رايحين مطعم مثلا، سهرانين طول الليل، فهتروحوا بقى تفطروا في مطعم ولا حاجة، ولا هتطلعوا طلعة تعال نروح كده مشوار عند البحر ولا حاجة، فمن رأيك يراك رايح مسرور ومبسوط، في حين انت كنت رايح المسجد كئيب وساكت كده وعبوس. طيب الملائكة وهي بتدون يسرك ان هي تكتب كده: كان اذا ذهب الى بيت ربه كان عبوسا، فاذا ظهر وذهب الى اماكن له كان مسرورا. تحب انت حاجة زي كده؟ تحب انت حاجة زي كده؟ رب ولادكم ان المعاني دي يا جماعة تكون مختلفة. طب رايح الشغل عنده همة، رايح المدرسة عنده همة، رايح الجامعة عنده همة، يروح المسجد كده ايه في تشويش كده وبتاع. فانسان رايح الكعبة قوة في الخدمة، في صحيان، في فوقان، وفيها الانقياد زي ما قلت: ندور مع السنة حيث دارت، ندور مع السنة حيث دارت. وبعدين بنشوف ثلاث حاجات واحنا في الطواف: بنشوف الملتزم، وهو المكان اللي بعد الحجر الأسود مباشرة وانت بتطوف إلى الباب في المسافة ديت. وهنا كان ابن عباس يقول: لا يقوم فيه إنسان ويدعو الله بشيء إلا رأى في حاجته ما يحب، ما يحب. فيا عبد الله سل ما شئت فأنت في محل القرب والدعاء، ولو مش عارف توصل ممكن بالمحاذاة كده من بعيد يعني يا الله. فتستحضر بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتصق بهذا المكان ويدعو، والصحابة كانوا يفعلون هذا، كانوا يفعلون هذا، وهو هذا المكان محل إجابة الدعاء. أذكر أحد إخواني كان بيقول لي: أنا والله يا محمد أنا ما دعيت ربنا دعوة عند الملتزم ولم يعطيها الله سبحانه وتعالى لي إلا دعوة واحدة، وأنا عارف السبب، وأنا عارف السبب. كل واحد بقى يا جماعة الخير لي قصة في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، لي قصة في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. وعادي انت ممكن تدعي ويدخل الله سبحانه وتعالى ليك عطاءات مختلفة عن ما تطلب. فده الملتزم. بتعدي على مكان اسمه الحجر، والحجر ده اللي هو المكان اللي يعني اللي حوالين الكعبة والناس بتدخل تصلي فيه. هذا المكان المفترض هو من الكعبة، لكن كفار قريش لما الكعبة في يوم من الأيام أرادوا أن يجددوها قالوا: مش هنضع فيه في البنى إلا كل شيء طيب، اللي عنده مال طيب مال حلال هنبني بيه، غير كده لا. فالمال اللي جمعوه ما قدروش يبنوا بيه الكعبة كلها، فبنوا الحتة دي وسابوا المكان ده. الله أكبر. عشان يبقى شاهدا، حتى الكفار كان عندهم إجلال، مفيش حاجة حرام تتحط في الحتة دي فيما يتعلق بالمال يعني. ولذلك إذا كان الكفار عندهم دقة إن المال يكون طيب، فأنت يعني خاصة فيما يتعلق بالحج والعمرة مالك يكون صافي طيب، يكون مال صافي طيب على قد ما تقدر يكون صافي طيب. هذا المكان تشهد فيه حبك للسيدة عائشة رضي الله عنها. ليه؟ لأن المكان ده هو الحب العائشي. السيدة عائشة تقول: كنت أحب أن أدخل البيت، أي في مكان فأصلي فيه، فكان يأخذني النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلني الحجر فأصلي فيه. عاوزة تخشي فتقول لي: أنا بعشق بقى الحتة دي، أحب أصلي جوه. سبحان الله. فشوفوا المتعة. هذا المكان تشهد فيه قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم صبر حتى تأتي انت مسلما وتعلن بكلمة التوحيد. لان هذا المكان كان بيصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عقبة بن ابي معيط ووضع عليه سل الجزور، ان المصارين اللي موجودة فين في الجمل، وكانوا دبحين جمل، فطلع مصارين وحطها على النبي وهو بيصلي. فتشهد بقى قد ايه يا هنا ابتلي رسول الله عشان أنا أجي. وتستحضر فاطمة وهي جاية تجري وتزيل الأذى عن والدها، لا إله إلا الله، وتسب في هؤلاء. وانت شايف المشهد ده على طول قلبك يشوف العطاءات للنبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا رزقه رحلة الإسراء والمعراج، رجع النبي صلى الله عليه وسلم يحكي ليهم قصة القصة في المكان ده، في المكان ده. وده ملمح هنشوفه كمان معانا في الصفة، إن كل مكان تؤذى فيه وبسببه في الله، تؤذى في المكان ده تؤذى فيه بسبب قربك من الله وإعلاء كلمة الله، في المجمل الله سبحانه وتعالى يقدر عليك في نفس هذا الموطن أو موطن شبيه لي أن يعلي قدرك ويرفع من شأنك. فهذا المكان كان مرتبط ارتباط شرطي ذهنيا ما بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وفاطمة رضي الله عنها، والمشهد ده اللي حصل إن عقبة عمل كذا، فيقدر الله سبحانه وتعالى هذا المشهد. فعشان نشوفه هو بيحكي قصة الإسراء، يطلع عند الصفا وينادي عليهم ويقول لهم تعالوا وأنا النذير ويذكرهم بالله، يطلع عمه يشتمه ويقول له تبا لك لهذا جمعتنا فيحرجه. يجي بعد سنوات يقف نفس الموطن هنا ويبقى معاه 120,000 واحد وينطق بكلمة التوحيد ويقول ونصر عبده، يقول نصر عبده، يا نصر عبده، كأني أبو بكر كده بقى وبيستحضر التاريخ كله. والله نصر عبده، صدقت يا رسول الله، نصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده. المعاني دي مهم جدا استحضرها. وبنمر على الميزاب. انتوا عارفين الميزاب، ان ماء السماء لما بينزل فوق الكعبة وبعدين بينزل من الميزاب ده على الأرض، هذا الميزاب ابن عباس كان بيسميه مصلى الأخيار، مصلى الأخيار. وبعد كده بقى بنخلص بنروح طبعا نقول ايه في الطواف، اقرأ قرآن، اذكر ربنا، ايا كان. ممكن تراجع بقى سلسلة الرفيق، شرحنا انت ممكن تعمل ايه في الطواف، ومكتوب الكلام ده في كتاب الرحيق. المقام، وما ادراك ما المقام؟ المقام يقول لك، يقول لك ايه بقى ولا ايه ولا ايه؟ الله المستعان. المقام بيقول لك خلي إن أعمالك مع الله سبحانه وتعالى دايما يكون لها مقام، يكون لها أثر. ومقامك حيث أقامك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل. يا الله، ده بس الركعتين اللي انت بتصليهم. وهذا الموطن، هذا المقام، فيه الحجر الذي وقف إبراهيم عليه السلام عليه وهو بيبني، وغاصت قدمه في هذا الأمر، ففي هذا الحجر، فتعلمت عليها فبقى ليها بصمة وأثر. فعشان كل مرة وانت في المكان ده، طبعا المقام ما فيهوش أي حاجة يشرع فيها لأنك تصلي تجعله بينك وبين الكعبة بعد ما تخلص الطواف، لكن سبحان الله تستحضر أثر البذل لله سبحانه وتعالى، أن من سيبذل لدين الله وهيبذل للدين وإعلاء كلمة الله، مش لمجرد إن هو عبده خلاص في حاله، لا، اللي هيبذل في الفعل المتعدي ويبقى مركز في نشر الدين والدفاع عن هذا الدين، الله سبحانه وتعالى ترك لينا شيء محسوس عشان يشاور على أشياء غيبية في القلب نشهدها، إن جزاء الإحسان لن يكون إلا الإحسان، لن يكون إلا الإحسان. الرجل دي وقفت كتير قوي وتعبت، فتشوف اثر الانبياء وانك تتاسى بهم، فبهداهم اقتدى، انك تعرف قد ايه هم تعبوا، وان هذه القدم لما وقفت لله اوقف الله عملها وخلده وطبع عليه منحه التخليد، فلان وقفت لربنا كتير سبحان الله. وفيها اشاره للاقتداء، لان انما جعل الامام ليؤتم به، يعني اللي أمامك عشان تأتم بيها. فالصلاة خلف المقام إشارة للاقتداء، الاقتداء بالخليل، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. وأيضا اقتداء بأكثرهم شبها خلقا وخلقا، وهو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، الذي رأى الخليل في رحلة المعراج فقال لقد رأيته وأكثرهم شبها به صاحبكم، يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. وفي رحلة الهجرة لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغار هو وأبو بكر رضي الله عنه، وتتبعته قريش، لأنهم يتتبعوا الآثار، آثار القدم، صح؟ لغاية ما وقفوا عند الغار، الرجل قال لهم هم ده آخر عهدهم، يعني ده آخر، ده هم هنا في المكان ده، ده آخر حاجة كأثر. قرز بن علقمة ده الكلمة مهمة قوي، اللي كان هو متتبع الأثر، الرجل القافي ده اللي قاعد عمال يتتبع الأثر، الكلمة جميلة قوي. قال: هذه القدم من تلك القدم التي في المقام. قال الرجل دي هي من الرجل التي في المقام. شوفوا يا جماعة، جماعة دول عاملين ازاي، سبحان الله. فانت بتستحضر بقى، يعني بتشوف في المقام هذا الامر، انك تبدأ بقى ايه زي ما هم عملوا، تبدأ تتتبع الاثار دي بقى، تقتفي اثارهم، وانك تمشي وراهم. فانت عرفوا العلماء عملوا معاكم ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم تخيلوه واقف في اول الصف، الصحابة ابو بكر وعمر وعثمان والمهاجرين وانصار حاطين ايديهم على كتف النبي صلى الله عليه وسلم. خلونا كده نتخيل ان دي لعبة، واللعبة دي حتى انتم ممكن تعملوها مع اولادكم الصغار واللي معاكم في الدار وفي المدرسة وكده. خلي اول واحد يكون عينه مفتحة خلاص، والباقي كله غمي عينه، وقول له بس انت تحط ايدك على كتف اللي وراك، ماشي، ويلا اتحركوا، وتاخدهم يتحركوا في اماكن صعبه، يعني يمشوا مثلا بين الحيطان ومش عارف، يطلعوا دور وينزلوا ويدخلوا من فصل ويطلعوا فصل وبتاع. فقول له وبعد كده يفتحوا عينيهم بقى، قول لهم انتوا كنتوا متوقعين ان انتوا ممكن كنتوا تعملوا ده وانتم مغمضين؟ يقول لك لا. طب قول له اللي يسر عليك، يقول لك ان انا حاطط كتف ايدي على كتف اللي قدامي، واللي قدامك حاطط ايده على كتف اللي قدامه، واخر واول واحد حاطط ايده على كتف الايه اللي قدامه، صح كده؟ قول له هي السنه كده بقى، وهو الاتباع كده. الاتباع انك ما ادانكش حاطط في دماغك كل شويه عاوز ابص، عاوز اقتنع، عاوز كذا، يكفيك انك حاطط ايدك، يكفيك انك تحط ايدك على كتف اللي قدامك. عشان كده كتير مننا مش مدرك العلماء عملوا فينا ايه، عملوا فينا جميل لا يسد. عشان كده التعامل مع العلماء واخطاء العلماء والكلام ده كله لازم يبقى يا جماعه بالراحه، لان الناس دي هم ناس في السلسله اللي بيننا وبين الاول. لو السلسله دي اتقطعت والله لا ندخل التيه، هندخل التيه خلاص. لكن هو عم يقصر، نقول له انت قصرت، بص قدامك، مد ايدك يا شيخ على اللي قدامك. المهم يعني خلي بالكم الحاجات ديت. احنا يا جماعة فكرة العمرة دي للإعمار، انت رايح عمرة، العمار زوار، فانت زائر، ذهبت للبيت لإعمار البيت اللي جواك، قلبك وعقلك يا جماعة. والله الحج بينور دماغك، مش بيشرح صدرك بس، مش بيكون سبب لانشراح الصدر، لا، ده سبب لان دماغك تنور، دماغك تنور. وسبحان الله وانت بتصلي بتقرأ ايه بقى؟ تقرأ قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. قل يا ايها الكافرون، هو انا صليت، انا بصلي وراء حجر. هو يا جماعة الخير طبيعة الانسان لما ربنا خلق الانسان، خلق عنده حاجة كده من ضمن الصفات في الانسان، انه هو بيحب يشوف حاجة محسوسة تشاور له على حاجة معنوية، حاجة في عالم الشهادة توديه لعالم الغيب، زي ما ربنا سبحانه وتعالى علمنا، قال وتزودوا، خد اكل وشرب ولبس معاك وشنطة وفلوس وبتاع، والقصة دي ده تزود. بس خلي بالك ان في زاد تاني، فان خير الزاد التقوى. زي ما انت مركز في الحاجات دي، ركز بقى في الاهم، في توب يحميك وبتاع، لكن في لباس التقوى اهم. فبطبيعة الانسان هو بيحب ان في حاجة مشهودة تربطه بعالم الغيب، بعالم غير مشهود. فجعل الكعبة خلاص تكون هي الجسر اللي ياخدك من عالم الشهادة لعالم الغيب، واخدين بالكم، ياخدك في الحاجات دي بقى، فتكون الشعائر دي عشان تنقلك لعالم تاني خالص. وإلا في الآخر ده حجر وده حجر وده حجر، لكن هو بينقلك لمعاني تانية خالص. في ناس بقى عندها شغف بيعبدوا الحاجات المحسوسة دي،
ولذلك بقى يطوف حوالين قبر ويمسح في ايد مش عارف ايه، يروح عند المقام عاوز يمسح فيه المقام ده ازاز، يعني مش محتاج الازاز اللي حواليه ده وحديد انك تمسح فيه. انت ما فهمتش الرسالة كده، انت ما فهمتش الرسالة، انت زي اللي تزود وقاعد امال يمسح في اللبس ويقول لك عشان لباس التقوى. لا، انت ما فهمتش الرسالة. فيجي الانسان يصلي، بيصلي بايه؟ يشهد التوحيد بقى. يعني يشهد التوحيد، يشهد اللي بسببه هذا المقام موجود، اللي بسببه ابراهيم اخذ هذه المكان عليه السلام. فبيقرأ سورة الكافرون في الركعة الاولى، وفي الثانية سورة الاخلاص. الكافرون فيها التوحيد العملي، وهو بيقول بكل قلبه لا أعبد ما تعبدون. وفي التوحيد العلمي وهو بيقول سورة الإخلاص. ونرجع بقى نربطها بقى بأواخر الأنعام، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. لكن قبلها ربنا ذكر ملة إبراهيم، ملة إبراهيم هو ده. سبحان الله، تستحضر دعاء لما بنوا وهم بيبنوا، ربنا تقبل، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. فانت برضه بتبقى ايه، وجل كده، وبرضه هو واقف على الحجر بيقول الدعاء ده، فتستحضر يا يوم ما دعوا بالدعاء ده، ودعوا ان ربنا يجعل في ذريته من يعلمنا ويجي. كان مشغول بينا صلى الله عليه وسلم وعليه السلام الخليل، كان مشغول بينا ان يجي واحد. يا ونشوف بقى الاثر، ان ربنا سبحانه وتعالى من عليه واجاب دعائه. ويا جماعه نزداد أملا في الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الخليل ما شافش الآثار دي كلها، لكن دينا عايشين المشهد وبنشوف الآثار دي كلها، كل ده من آثار بركته، عشان ندرك أن ما فيش دعاء لله سبحانه وتعالى هتدعوه إلا تدعو ربنا سبحانه وتعالى به إلا وأصلا مردود وراجع وجاي جاي جاي جاي. استحضر برضو وهيب بن الورد لما كان بيبكي ويتذكر الخليل في موطن من مواطن، فيقول يا خليل الرحمن ترفع قوائم البيت وأنت تقول وتطلب وتخشى ألا يتقبل منك، كل شغلك إن ربنا يتقبل. سبحان الله. وبعد كده بقى تستحضر وانت بقى بعد ما خلصت العمرة ورايح للسعي، بتعمل ايه؟ بتعدي على الحجر وترفع ايدك وتستلمه تاني. هذه الاستلام كأنك مشتاق مودع، عاوز ترجع له، كأنك مش شبعان من قربك منه، كأنك عاوز تكمل الحفاوة. يا الله. وهنا بقى ما لا ننسى الرجل المبارك، لا ننسى أبا حفص عمر رضي الله عنه، وقد ايه توفيق الله لعمر رضي الله عنه. ليه بقى؟ ان عمر بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رأيت لو صلينا خلف المقام، ما نجعل المقام بيننا وبين الكعبة ما نصلي فيه، فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يا الله. عشان كده عمر يقول وافقت ربي، وشفت اللفظ عامل ازاي، وافقت ربي في ثلاث. والعلماء جمعوا بقى ده عمر قال أبرز ثلاثة، وإلا هو وافق في ما يقرب من 20 موضع. إن ربنا يجري على لسان عمر كلمة، والرب جل وعلا مقدر إن عمر يقول كده، وإن آياتها تنزل بعد كده. ليه؟ لنعلم مكانة عمر. وافقت ربي. يا الله. فهنا عمر يعني وانت خلف مقام كده تترد عليه. المعنى ده مهم يا جماعة. يعني علي رضي الله عنه لما كان يصلي التراويح ويدخل رمضان يترحم على عمر. ليه؟ وكان يدعو الله ان يملأ قبره نورا. ليه؟ لانه كما ملأ المساجد في ليالي رمضان بالمصابيح والنور، فكان يترحم عليه، شايف اثره. كعب رضي الله عنه كل ما يصلي الجمعة بيدعي لأسعد بن زرارة، ليه؟ يتذكر الأثر بتاعه، يقول أول واحد جمعنا لصلاة الجمعة. فمهم قوي ده، شعور الناس الكبار، شعور الناس المحترمة. كل ما في الحرمين ناطق، كل ما في الحرمين ناطق، انتبهوا. بعد كده الإنسان ينطلق، رايح فين؟ رايح للسعي. بس قبل ما هسعى هعدي على ماء المكافأة، أشرب من ماء المكافأة، أشرب زمزم. زمزم دي ماء المكافأة، لما سعت هاجر كافأها الله وكافأ سعيها. خذي يا ست، خذي ماء المكافأة، فتستشعر أن الله أكرمك، أكرمتني بالضيافة يا رب، يا رب أكرمتني بماء مبارك، ماء أبرك ماء على وجه الأرض، أبرك ماء على وجه الأرض. يا الله. واشرب وتمنى، واشرب وتهنى، واشرب وتهنى. سبحان الملك. ابن حجر وابن المبارك وهؤلاء اللي كان منهم يشرب يقول ماء زمزم لما شرب له، فده بقى يشرب وده يشرب. ابن حجر يقول شربت هذا الأمر لأكون في الحديث يعني لي مقام عالي أوي كي زي الذهبي. وبعدين يقول بعد فسنوات فشربت إن أنا أكون لا أعلى بقى من المنزلة ديت. وبعدين استدرك على نفسه بقول وليتني شربته للعمل. ابن المبارك بيشربه لعطش يوم القيامة. كل واحد بقى بيشرب، اشرب وتهنى، ده ماء مبارك، طعم وطعم وشفاء وسقم، بتشرب ماء الشفاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحمى من جهنم فأبردوها بالماء وبزمزم. وتستحضر بقى قصة خروج الماء أصلا ده وارتباطه بالمباركة. هاجر صاحبة الهم والهمة، هاجر اللي اسمها على مسمى، هاجر اللي تركت أكثر اسم نسائي تقريبا ملتصق برسالتها وبحالها وبذلها هي هاجر. هي هاجر كل حرف في اسمها بيشاور على أثر من آثارها ومن وميزة عندها. هاجر ديت يعني ايه؟ من باب الفخر هدينا بنفتخر ان هي كانت مصرية. وشهود سبحان الله الاعجاز، هذا الماء سبحان الله الى الان من يومها شغال، ايه الاعجاز ده يا جماعة؟ وشهود تطهير القلوب، هذا الماء له اثر في الصدر، انشراح الصدر والقلوب، لان صدر النبي صلى الله عليه وسلم غسل به، غسل به. ليه سبحان الله؟ لم نشرح لك صدرك؟ ده أشرح صدر شرحه الله. كان الأداة اتعملت له بقى عملية كده زي كده، قلب مفتوح شق عن صدره وغسل هذا القلب وهذا الصدر الجميل بماء زمزم، غسل بماء زمزم. وقيل بقى مرة وهو طفل، ومرة وفي رحلة الإسراء، ومرة قرب من البعثة. يا سلام على الجمال. وده الهدية بقى، ماء الهدية. عشان كده السيدة عائشة كانت تحمله وتقول كان النبي يفعل هذا، كانت تحمل ماء زمزم وتهادي به. تخيل بقى السيدة عائشة شايلة ماء زمزم وبتدي بها هدية. وبعدين نتحرك إلى أين؟ إلى مسعى هاجر. يا الله، فاكرين هاجر اللي كانت في الوادي اللي غير ذي زرع، الوادي اللي كان وسط جبال وكان موحش، اللي كانت لوحدها ومعاها ابنها الطفل الرضيع اللي مش قادر يعمل اي حاجة ومش لاقي مية ولا لاقي اي حاجة. فاكرين هاجر كان ايه اكثر طموح ليها هي وزوجها؟ بس ان في حد يديهم قربة مية كده، شربة مية وكسرة خبز، وان تلاقي ظل كده وخلاص. ايه اللي حصل ليك يا هاجر؟ هو ايه اللي ما حصلش لهاجر؟ هاجر خدت نعيم. هو في نعيم زي اللي خدته هاجر؟ هاجر النهاردة كل البشرية من المسلمين نفسهم يعملوا اللي عملته هاجر. هاجر النهاردة دنيويا في الدنيا أيامها وبعد أيامها وفي الآخرة. في أيامها إيه اللي حصل لها؟ بقت شبه صاحبة مكة، تيجي قبيلة جرهم وعاوزة تقعد وبتاع، تقول لهم ماشي ويتفقوا معاها كأنها هي صاحبة الملك. في إيه ده؟ ده بقيت أنت الملكة في المكان، وانت اللي بتحددي مين يشرب ويشرب امتى ومين يقعد ومين ما يقعدش. ايه المكانة دي؟ انت بقيتي ملكة وبقيتي اميرة وبقيتي في حتة تانية خالص. وابنها يتعلم من هؤلاء ويتعلم لغة ويتعلم صيد، فخد مهنة وخد لغة، وبعدين يتجوز منهم. كل العطاءات دي، دي عطاءات الدنيا، دي عطاءات دنيا. وبعدين الدنيا اللي بعدها لو ما فيش في هاجر عطاء خدته إلا النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل زي ما هي عملت لكفاها فخرا. أن النبي صلى الله عليه وسلم يجي في المكان ده، اسعى يا محمد، وتيجي هنا بين اللي بين العلامتين دي تجري يا محمد. ليه؟ أصل أنت جدتك هنا جريت قبل كده فأنت تجري. يا الله، هو مين المفترض يتبع مين؟ يعني ما كانش ممكن ان كانت سيدة هاجر تشوف رؤية في المنام، او سيدنا جبريل يقول لها هيجي واحد من ذريتك ليه شأن وهيجي يسعى هنا وهيجري في الحتة دي فانت اجري عشان تتبعيه. لا 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 لا، انت تجري زيها، انت اللي خلاص هي السعي بتاعها هو اللي يخلد سبحان الله. ولذلك السعي مرتبط بسعي الانثى. وهي سعت عشان مين يا جماعة؟ افهموا المعنى ده، لو نسيتوا الحج كله أيها النساء لا تنسوا هذا المعنى القادم. هي سعت عشان مين؟ هذه المرأة لماذا سعت؟ سعت لنفسها ولمجدها وطموحها، ولا سعت لابنها عشان حاجة تتعلق بتربيته ورعايته؟ أوعي تكوني فاكرة التعب اللي انت بتتعبيه في البيت ده ليس له مكان عند الله. وانت قاعدة بتصهري على ابنك وتحطي كمادة وتحاولي تهشكيه وتهزيه عشان ينام، وقاعدة تأكليهم وترضعيهم ومش عارف ايه وتغيري لده وتعملي لده، والله انت في البيت بتسعي سعي هاجري، سعي هاجري. فالسعي ده بيقولك ان كان من ابرك السعي ان في واحدة هنا سعت عنها تربي رجالة وتحفظ واحد يطلع بعد كده اسماعيل ويطلع بعد كده محمد صلى الله عليه وسلم. لولا السعي اللي هي اتحركت فيه ده كأسباب كان ابنها مات، صح؟ وهي ماتت، لكن هذا السعي خلد الله بها ذكرها. وسبحان الله نبدأ بقى احنا نسعى بقى ونيجي، فشوفوا هي خدت ايه في الدنيا. هاجر خدت ايه في الدنيا؟ ده في الدنيا ده اللي خدته، خدت الأبهة دي كلها وطعام طعم، وخدت ماء، مش مجرد شربة ماء، ده خدت ماء إلى أن ينقطع الماء على الأرض وخلاص يرث الله الأرض ومن عليها. سبحان الملك. كل أنثى تعلم أنه ينتظرها زمزم ولم يبق إلا السعي، كل أنثى تدرك أن سعيها هو كالمرأة الحامل يحمل جنينا في بطنها يسمى زمزم. كل أنثى وهي بتسعى تبقى عارفة أن الفتح ممكن يجي في مكان تاني، زي ما هي كانت بتجري على الصفا والمروة والمية جت من مكان تاني. السعي. فكأني بهاجر وهي بتقول لا يضيعنا، يا على لا يضيعنا، يا الله لا يضيع أهله. أيها الساعي، أيها المعتمر، أيها الحاج، أيها الناظر للحجاج والمعتمرين، أكد على قلبك أن الله لا يضيع أهله، الله لا يضيع أهله، فلا تركز على يضيع ولكن تركز على أهله، فإن كنت من أهله فلن يضيعك، فلن يضيعك. فما تفكرش في الضياع أكتر ما تفكر هل أنت من أهله أم لا. السعي بيملأ قلبك يقين بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. يا رب أنا عابر سبيل في صحراء الدنيا، إن لم تغفر لي وترحمني هلكت، أنا هروح فين يا رب؟ ابن عمر بيطوب بيسعى ويقول رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، يا على الأعز الأكرم، اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. بسعى حالي كحال من خرج من عند الملك ولا يدري ما الذي سيقضي فيه، فقعد رايح جاي خائف وجل، وبرضو في نفسية محب أنه يعني أذن له بالطواف ببيت الله، أنه هو أذن له بالدخول. وسبحان الله، وكأنك برسول الله يقف وحيدا على الجبل وهو يصدع بكلمة التوحيد وبيصرخ يصرخ فيهم وما يقولوا له تبا لك، وبعد شوية ونصر عبده. يا الله لا يضيع أهله، لا يضيع أهله بتشوفها في هاجر، لا يضيع أهله بتشوفها على الصفا، بتشهد نصر عبده، تشهد عزة الإسلام وأن الإسلام منصور وأن رجال الأقصى منصورين ورجال الإسلام منصورين، أهم حاجة يكونوا رجالة الإسلام. الله أكبر. وتروح بقى تستمتع وتقرأ المتعة بتاعت قصة سيدنا إبراهيم في سورة البقرة عشان تستمتع أكثر وأكثر، وبعدين تيجي تدعي، تدعي بقى بمقدار 20 آية من سورة البقرة، يعني تقعد لك 10 دقائق كده كل ما تدعي عند الصفا والمروة. وكل مكان كرر النبي وأطال فيه النبي الدعاء وكرره فهو من مواطن الإجابة. وتعيش بقى فكرة السعي الهاجري اللي اتكلمنا عنها في محاضرة كاملة، فممكن ترجعوها. قم بما عليك ولا عليك، إيه اللي بإيدك اجري، بس انا هعمل ايه يعني، ما انا رايحه جايه، هتتحرك. السكون بطاله، مش لاقي حاجه تعملها، انزل. اي اصلا مستني الشغل وقاعد ومستني حد يرن عليا، ما تستناش، انزل انزل، امشي في مناكبها، يلا فامشوا في مناكبها، هتاخد. لكن ما تدناكش قاعد، لا قاعد في دنيا ولا في اخره. ومصلي يا سيدي، عشان فنادته الملائكه وهو قائم، مش هو نايم. اذ قاموا فقالوا اتحرك، انا هعمل ايه للدين؟ مش هتعمل حاجه للدين طول ما انت بتقولها وانت قاعد على الكرسي. وتكرار السعي بقى، تكرار السعي رايح جاي، مش مجرد انت بتعمل السعي مره واحده وخلاص. وبعدين احيانا يكون سعيك انك تفارق من تحب، أنا مش هداني قاعد أنا جنب إسماعيل وخلاص أصلا بحبه. قد يكون زمزم مرتبط بي بفراق إسماعيل فراق مؤقت. عادي سيبه أحب من شئت فإنك مفارقه. قد يكون مشروعك إنك تسيب حبيبك. مشروعك مرتبط مشروع الخليل كان إن يسيب هاجر وإسماعيل، ومشروع هاجر السعي كان إن يسيب إسماعيل. وإسماعيل يصرخ تحمل يا إسماعيل تحمل. رضي الله عن هذه الكوكبة. شوف إسماعيل وكبقى إنك وطول ما عندك إسماعيل هتتحرك عشانه. مين إسماعيلك اللي هو سبب في الدافع للتحرك بتاعك؟ كم من إسماعيل في الأمة بيحتضر ومحتاج زمزم؟ كم من إسماعيل من الأطفال والشباب محتاج اللي يعلمه، محتاج اللي يبصره، محتاج اللي يحميه ويديله الوقاية؟ إحنا مقبلين على الصيف أكتر من 2000 ساعة هيتعرض لها كل إسماعيل، وهيتعرض لحاجات كتيرة جدا وهتصرخ روحه. هل أنت بتسعى عشان تسد هذه الروح، ولا قاعد تطعم الجسد وتسيب الروح تصرخ؟ كتير في كلام السعي، ممكن تراجعوه بقى في محاضرات السعي الهاجري عشان الوقت. بعد كده بقى تروح للحلق والتقصير. تروح لإيه؟ للحلق والتقصير، مش اسمها كده. تروح للأنوار في الظلمات. لين أنوار في الظلمات؟ لك بكل شعرة تسقط على الأرض نورا لك يوم القيامة، نورا لك يوم القيامة. تعرفين السجين يا جماعة يحلقوا شعره ليه؟ إظهارا للذل. وبس هو بيظهر للذل وهو متضايق، هنا هتظهر الذل وأنت محب تبتسم. روحوا شوفوا الإخوة كده اللي فاهمين طبعا، روحوا شوفوهم كده هم بيحلقوا وتلاقيهم مبسوطين كده قاعدين يبصوا لبعض. هم لا ينظرون لبعض، هو ينظر لصحيفته التي تمتلئ نورا. فكأن هذا السرور وتلك الأنوار التي تعلو هذه الوجوه الطيبة كأنها انعكاس لما يحدث الآن في صحيفتهم، لما يحدث الآن في صحيفتهم. سبحان الله. فكأنك بتقول يا رب ناصيتي بيدك، يا رب أنا شعر راسي متبع، الحاجات العادات الحج بيقلبها عبادات. يا رب الشعر ده زينة، تلاقي بعض الأخوات تقول لزوجها ولا تقول لابنها لا لا أنا شعرك سايح، شعرك طويل ومهفهف وبيرفرف، بلاش تحلقه. طب بص مش عارف ايه، خليك وراها هتورطك، دي هتوقعك من على الصراط لو ديتك ماشي وراها بالطريقة دي. انت حاطط ايدك ورا زوجتك ولا ورا النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمقصرين والمحلقين، فيدعي للي هيحلقوا، اللي بيحلقوا زيرو يعني، يدعي لهم 3 مرات اللهم اغفر لهم. بقى النبي تخيل كده ان النبي واقف عند الحرم وانت طالع من العمرة، فهتيجي تحلق، يدعي لك 3 مرات بالمغفرة. هتقصر يدعي لك مرة واحدة خلاص، وعشان ترضي مش عارف سمتك ولا شكلك ولا اصلا هروح الجامعة ازاي بعد كده، هتروح الجامعة ازاي، انت واضح انك ما شحنتش كويس. فانا احلق زينتي التي على رأسي، احلق زينتي، ده انا احلق نفسي، انا نفسي نفسها احلقها. هو انا لغاية هنا ولسه بفكر شعري يتحلق ولا ما يتحلقش؟ ممكن بقى انت ما تعملش لعلل تانية بقى، لاسباب تانية، بس مش عشان سبب اصلا شكلي وسمتي. سبحان الله، ما اجمله من ختام. عارفين كده الطابع يا جماعة، اما واحد مثلا يبقى معاها كده، عارفين البرشام اللي يروح ببرشم الحاجة كده بالشمع الاحمر يقفلها، الختم ده. فانت ختمت العمرة بطابع الذل والعبودية على الرؤوس، كأنك كده اتختمت على راسك، واخد بالكم كده، خدت الختم. سبحان الملك، اعلنت، واعلنت بالجندية. مش بتشوفوا في الكليات العسكرية وكده ان الشباب لازم يحلق؟ ومامته عادي جدا بتقول ما شاء الله ميسرة دخل شرطة، دخل جيش وحلق وقاعد في اللي مش عارف ايه. سبحان الله، مين اللي بيحلق يا جماعة؟ اللي بيحلق الجندي، اللي بيحلق المولود الجديد. المولود الجديد، مش احنا من سنة المولود ان احنا بنميط الاذى بحلق رأسه، صح؟ مش من ضمن السنن كده؟ فانت بقيت مولود يا سيدي، ده من مؤشرات الولادة، ويكفيك النور في الظلمات، وبكده تكون عمرتك خلصت ويكون درسنا خلص. الله مش هنروح نحج، ونخليها بقى اليوم اللي ان شاء الله يوم الاحد او الاثنين على حسب، ان شاء الله ممكن يكون فجر الاحد وفجر الاثنين، ننهي ما تبقى من هذه السلسلة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. أسأل الله أن يعافينا وإياكم في حد بيقول في زلزال، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا ويحمينا ويحفظ المسلمين ويجعلنا أن نكون دائما ثابتين على كلمة التوحيد وعلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العفو والعافية. ربنا يحفظ المسلمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. من الفأل الحسن إن مثل هذه الأشياء لما تتم وأنت تكون تتكلم عن الله أو تسمع عن الله أو مجتمع للكلام عنه فهنيئا لك، لأن الموت هيجي لك وأنت بتعمل حاجة من اللي بتعملها كل يوم. فنسأل الله العفو والعافية وربنا يسلمنا ويسلمكم من كل شر. صلى الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.